بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث كما تعلمون حول أبواب الجنة، عنوان هذا الحديث مفتحة لهم الأبواب. فيما مضى تم استعراض الآيات المباركة التي تتحدث عن أبواب الجنة إجمالا، ولا تدخل الآيات في التفاصيل، كما تم استعراض آراء عدد من العلماء الأجلاء حول أبواب الجنة، عددها، ارتباطها بالحواس والخيال والوهم وبالقلب أيضا. قدمت ذكر آراء العلماء حول أبواب الجنة لكي أدخل في استعراض الروايات، ونحن نحمل تصورا متكاملا عن المنح العام الذي يذهب إليه العلماء في الحديث عن أبواب الجنة، لنتعامل مع الروايات بثقة أكثر، اطمئنان أكثر، باعتبار أننا لا نعرف أن هذه الروايات عادة صحيحة السند أم أنها ليست كذلك. عادة هذا النوع من الروايات لا يبحث في سنده كما يبحث في روايات الأحكام، لذلك فإن تكوين فكرة عن آراء العلماء حول أبواب الجنة يجعلنا نتجول في رياض هذه الروايات، ونحن أقدر على فهمها والتعامل معها. الروايات تتحدث عن أبواب الجنة بتفصيل وافر، هناك تفاصيل كثيرة تأتي إن شاء الله في استعراض الروايات. تركز الروايات حول عدد أبواب الجنة أو حول الأبواب بشكل عام، تركز على أمرين. الأول، أسماء هذه الأبواب، أبواب الجنة ما هي أسماؤها؟ سيأتي إن شاء الله مثل باب الصبر، باب المعروف، باب الشكر، باب المجاهدين وما شابه. الأمر الثاني الذي تركز عليه الروايات، ما كتب على أبواب الجنة. أبواب الجنة كتبت عليها عبارات معينة، ماذا كتب على أبواب الجنة؟ تتحدث الروايات عن هذه الخصوصية. لا بد إذن من وقفتين، وقفة عند أسماء أبواب الجنة، ووقفة عندما كتب عليها الشعارات، إذا صح التعبير، التي رفعت على أبواب الجنة. السبب في هذه الوقفة أن هذه الأسماء التي سميت بها أبواب الجنة أسماء لمفاهيم لها أثرها الفاعل والرئيس الأساسي في حياة الإنسان. باب الصبر، عندما نجد أن بابا من أبواب الجنة اسمه الصبر، إذن كم هو الصبر أساسي ومهم في حياة الإنسان؟ الدلالات التي يمكن أن نستوحيها من هذه الأسماء لابد من الوقوف عندها. نريد أن نعرف إذن أسماء الجنة لكي نكون على معرفة أكثر بالأمور التي توصل إلى الجنة، بالمفاهيم التي يمكن التحلي بها من دخول دار ضيافة الله عز وجل. أيضا ما كتب على أبواب الجنة لم يكتب اعتباطا فحشاه عز وجل، وإنما كتب لأن الله تعالى أراد أن نعمل به. كيف؟ لقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما رآه في ليلة الإسراء والمعراج مكتوبا على باب الجنة. هذه المفاهيم المسجلة على أبواب الجنة، كذلك هناك مفاهيم مسجلة على أبواب النار كما سيأتي إن شاء الله، لها علاقة أساسية بسلامة السير إلى الله تعالى أو بالتحذير من الانحراف في هذا السير إلى الله تعالى. لابد إذن من وقفة مع أسماء الجنة ودلالاتها، وهو مصب الحديث في هذه الليلة إن شاء الله، ولابد من وقفة مع ما كتب على أبواب الجنة. بين يدي الحديث عن هذه الروايات حول الأبواب، أذكر بأن عدد أبواب الجنة لم يرد في كتاب الله تعالى، وإنما ورد عدد أبواب النار. العدد عدد أبواب الجنة ورد في الرواية، لذلك أذكر هنا بعض الروايات في هذا المجال، والروايات كثيرة جدا التي تتحدث عن أن أبواب الجنة ثمانية، أذكر بعضها. والروايات التي تتحدث عن أسماء أبواب الجنة أيضا تشير إلى العدد. في روضة الواعظين للمفيد رحمه الله وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن مضعون: يا عثمان بن مضعون، للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيها: أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. هاتان روايتان من روايات عديدة تحدد عدد أبواب الجنة. هذه الرواية الثانية ينبغي الوقوف فيها عند الفقرة الأخيرة، أن عرض كل باب من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة. ما المراد بذلك؟ يعني معقول المقصود أنه الباب إذا بدنا نأخذ مساحته في العرض مساحته مسير 40 سنة؟ إذا كان هذا المراد، فما العلاقة بين هذا الباب الكبير وبين إحسان الظن بالله عز وجل؟ لاحظوا كيف الرواية عم تقول أحسن الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. إذن في علاقة بين عرض كل باب من أبواب الجنة وبين حسن الظن بالله تعالى. إذا كان المقصود العرض المادي، أنه باب الجنة كبير كثير بحيث أنه إذا بدنا ناخذ عرضه بنقيسه مثلا بمسير إنسان عادي، إذا مشي 40 سنة أنجأ يقطع عرضه. إذا هذا المراد، شو العلاقة بين هالباب الكبير وبين حسن الظن بالله؟ المراد والله العالم أن الإنسان إذا سبح في المعصية 40 سنة ثم تاب إلى الله تعالى، فإن الله عز وجل يقبل توبته، وإذا قبل توبته دخل من باب من أبواب الجنة. أو ما يشبه هذا، باعتبار أن الحديث يبدأ بإحسان الظن بالله، أحسن الظن بالله، يريد أن يقول لنا أحسن الظن بالله فإن رحمة الله واسعة. المراد الحديث والله العالم هو هذا، أنك أيها الإنسان مهما سبحت حتى بمجال معين، مثلا 40 سنة واحد حرورة ما بيصبر، بس متألم لأنه ما بيصبر، لكن ما عم بيعالج حاله، وظل 40 سنة حاد الطبع. بعدها مش الحال، بيظل قبال باب الصبر، قادر يفوت من باب الصبر، لأنه باب الصبر عرضه مسيرة 40 سنة من العمر مثلا. أو إنسان 40 سنة ما بيرحم، ما بيفكر إلا بحاله، ما بيرحم حدا على الإطلاق، نكد إلى آخر الحدود. بعدان إذا تاب وصار في عنده رحمة قادر يدخل من باب الرحمة وما شابه. يعني عمر الإنسان كله إذا قطع أكثره في المعصية، مع ذلك لا يصح أن ييأس من أن أبواب الجنة مفتوحة له. هيك يكون في علاقة بين باب الجنة الذي عرضه مسيرة 40 سنة، وفي بعض الروايات وفي رواية واحدة 400 سنة، وبين حسن الظن بالله تعالى. أصلاً حسن الظن بالله من الأسس الإيمانية الهامة. إنه واحد بيرتكب معاصي، ومع إنه بيرتكب معاصي بيقول خلاص أنا الله ما بيغفر، هذا الإنسان سيء الظن بالله. هو يقيس الله تعالى، يقيس حلم الله تعالى بحلمه أو بحلم الناس العاديين، يقارن بين رحمة الله تعالى وبين ما عنده كإنسان محدود من رحمة. حسن الظن بالله يقتضي أن يبقى الإنسان يأمل برحمته ومغفرته عز وجل مهما كانت ذنوبه، حتى إذا كانت ملء الدنيا طلاع الأرض، حتى إذا كانت بعدد قطرات المطر وأوراق الشجر وحبات الرمل، مهما كانت الذنوب ومهما كان عددها وحجمها، ينبغي أن يحسن الإنسان الظن بالله عز وجل. خلي يقول دائما أنه قد ما تكون الذنوب كبيرة، الله عز وجل أكبر. بالتالي إذا أنا بستعظم أنه الله عز وجل يغفر لي ذنوبي، يعني عم بتصور محدودية لله عز وجل، وهذا ليس من حسن الظن به تقدست أسماؤه. وأما أسماء الأبواب، مصطلح أبواب الجنة أو باب الجنة ورد استعماله في الروايات في سياقين. سياق الباب الحديث عن الأبواب المادية، وسياق الحديث عن الأبواب المعنوية. كيف يعني؟ يعني إذا واحد قال القرآن باب للجنة، الكلام صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن شو المقصود فيه؟ مقصود انه في باب بالجنة اسمه القرآن؟ لا، المقصود ان القرآن باب هدى، والانسان المهتدي يدخل الجنة، الذي يدخل الهدى دخل الجنة. اذا هون بيكون الحديث عن باب معنوي للجنة، مش عن باب مادي، للمادي اللي بالآخرة، يعني عن شيء ملموس محسوس بحواس الآخرة. نجد مثلا في الروايات أن التوبة باب من أبواب الجنة. طبعا هو مش مقصود أنه في باب بالجنة يوم القيامة اسمه باب التوبة، الظاهر مش هذا المقصود. نجد مثلا في الروايات إن عليا صلوات الله عليه باب من أبواب الجنة. لا شك أن المولى الحبيب هو باب من أبواب الجنة، بل هو باب الجنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، باب الجنة هو علي. لكن شو المقصود هون؟ أنه في باب بالجنة اسمه علي؟ لا، مقصود أن الإمام عليه السلام يوصل إلى الجنة، طاعته هي من طاعة الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الرحمن، إذا طاعة علي توصل إلى رضوان الله الذي هو أكبر من الجنة، طاعته توصل إلى الجنة ورضوان من الله أكبر. أذكر هنا بعض الروايات في هذا المجال. رواية تتحدث عن أن علي عليه السلام باب من أبواب الجنة، وأذكر روايات أخرى حول هذا المعنى ليتضح أن المراد الحديث عن الباب المعنوي. عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن عليا باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنا، ومن خرج من بابه، أي من أبغض عليا، كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه بين كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة. هذا اللي علاقته بأبي المؤمنين عليه السلام علاقة بين علاقة وسط أو دون الوسط. هذا الإنسان من الطبقة المرجون لأمر الله، الله عز وجل إذا بده يعذبهم بيعذبهم، إذا بده يعفو عنهم بيعفو عنهم. يعني احتمال النجاة وارد، احتمال الفوز موجود، لكن ما في اطمئنان للفوز باعتبار أنهم لم يدخلوا من باب علي عليه السلام. هذا المعنى الذي تريد الرواية أن تركز عليه بطبيعة الحال مرتبط بالأبواب المعنوية للجنة، أن علي عليه السلام باب من أبواب الجنة، يعني باب معنوي. باب المعنوي أهم من الباب المادي. لما نقول القرآن باب للجنة يعني باب معنوي، القرآن أهم من باب معين في الجنة يمر منه الناس، لأنه لولا القرآن لما كان هذا الباب. كذلك لما نقول علي عليه السلام باب من أبواب الجنة، لولا علي عليه السلام لما وصل من وصل عن طريقه إلى الجنة. هناك روايات تبين لنا أن المراد بهذه العبارة، عبارة علي باب من أبواب الجنة، أنه باب هدى. بعض هذه الروايات كما يلي: عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: إن عليا صلوات الله عليه باب فتحه الله، من دخله كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا. كل هذه المكانة لأمير المؤمنين عليه السلام هي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتزاما بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المكانة تكشف عن أن الباب إلى طاعة الله بعد المصطفى هو أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الحقيقة تلتقي مع ما أجمع عليه المسلمون من أن علامة النفاق بغض علي، وعلامة الإيمان حب علي. بإجماع الشيعة والسنة حب أبي الحسن واجب، ومن لا يحبه منافق. سؤال أطرحه في السياق، باعتبار أننا مررنا قبل فترة في أجواء ولادة أمير المؤمنين عليه السلام: لماذا ولد أبو الحسن في الكعبة ولم يولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة، مع أن المصطفى ليس فقط أفضل من أمير المؤمنين، وإنما هو سيد أمير المؤمنين، سيدنا جميعا، سيد الأنبياء وسيد أولياء جميعا، خير خلق الله، لماذا لم يولد المصطفى في الكعبة؟ قلت في مناسبة أخرى وأؤكد هنا، إن الله عز وجل يعلم أن الخلافة بين المسلمين لن يقع حول رسول الله صلى الله عليه وآله، المسلمين كلهم متفقين على الالتزام بأوامر رسول الله. الخلاف سيقع في علي، وقع خلاف رغم الإجماع الذي ذكرت. الله عز وجل أراد أن يؤكد لنا من خلال ولادة المولى في الكعبة أن كل مسلم يتوجه إلى الله تعالى ويقصد الكعبة، يولي وجهه شطر المسجد الحرام، لا بد وأن يكون شطر قلبه متوجها إلى علي، لأن الإمام علي كعبة القلب، كعبة الباطن، كما أن الكعبة كعبة الظاهر. يعني واحد يوقف للإبل وجهه صوب الكعبة، بده يضبط حركة جسده على جد اتجاه الكعبة، لكن داخل الكعبة شو فيه؟ إمامة علي عليه السلام. ولولا أنت يا علي ما عرف المؤمنون بعدي، علي مع الحق والحق مع علي، مقياس واضح متفق عليه بين المسلمين. إذن عندما نقول علي باب للجنة أو باب من أبواب الجنة، المراد أنه باب هدى، أو الحديث عن الباب المعنوي. الأبواب التي أنا بصدد الحديث عنها من أبواب الجنة هي الأبواب المادية، يعني بكرة يوم القيامة قال الله أعمار الجميع وجعلنا جميعا من أهل طاعته وجنته. بكرة لما بدل الناس يروحوا أهل الطاعات للجنة وأهل المعاصي للنار، في أبواب الناس بدهم يفوتوا منها. هذه الأبواب ما هي أسماؤها؟ مش المقصود أنه كل عمل صالح يوصل إلى الجنة. هذه الأبواب وردت في إيضاحها عدة روايات. أولاً هناك رواية عن بلال الحبشي عن النبي صلى الله عليه وآله قال الراوي: قلت لبلال: فما أبوابها؟ يعني الجنة. قال: إن أبوابها مختلفة، باب الرحمة من ياقوتة حمراء. الرحمة يعني الإنسان اللي بقلبه رحمة، اللي بيتعامل مع الناس برحمة، لقلبه مش قاسي، لقلبه مش حجر، اللي بيرحم نفسه، بيرحم الناس اللي حواليه، جو البيت عنده جو في حنان، في عطف، مش في قمع وإرهاب، يتعامل بالرحمة مع الناس جميعا بل ومع الحيوانات. باب الرحمة من ياقوتة حمراء، إلى أن يقول: أما باب الصبر فباب صغير، مصراع واحد من ياقوتة حمراء. ليش صغير؟ لأن الدخول من هذا الباب الأصل صعب، واحد بده يبذل جهد كبير يصبر، في تناسب، والناس اللي بيدخلوا منه مش كثار، هيك بده يكون بالنتيجة، وسيأتي بعض الإيضاح. وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء. الصبر قيمة إنسانية عالية جدا، نبيل حضاري الإنسان اللي بيصبر، واللي ما بيصبر أبدا ما عنده شيء من النبل، بل ينبغي أن تشكك في عقل من لا يصبر. وأعاننا الله على أنفسنا، لأن الصبر مش سهل، صبر مر، لكن رغم مرارته نحن مدعوون إليه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمر من الحنظل. مهما يكون الصبر مراً لابد وأن نتجرع هذه المرارة. وأما الشكر، وعليكم السلام، وأما الشكر أن يكون الإنسان إذا أحسن إليه قدر هذه النعمة، شكر. بس على أي طريقة بيشكر؟ على طريقة أنه مثلا إذا أعطوه دين، واحد أعطاه شغلة فبيأخذها منه بيقول له شكرا بس يدير ظهره وصير يحكي عليه، أو مثل ما بينقال أنه شعرة من الحيوان بنشوف خير منه. على هالطريقة شكر باللسان ولا المطلوب شكر بالقلب، شكر حقيقي. صوروا قديش بدها المسألة حاشاكم حقارة أن واحد يواجه الإحسان النعمة إليه بالكفران مش بالشكر، أن واحد يحسن إليه وبالمقابل يؤذيه يسيء إليه، قديش الإنسان مسف. الإسلام حريص أن ينمي فينا مسألة الشكر، تبدي بشكر الإنسان فتصل إلى شكر الخالق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. شجرة الشكر ينبغي أن تتعهد بالرعاية الدائمة إلى أن تنمو وتصبح وارفة الظلال، ويصبح الإنسان شكورا. باب الشكر، باب من أبواب الجنة اسمه الشكر. فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان، مسيرة ما بينهما مسيرة 500 عام، مجال رحب لدخول الجنة، مجال شكر النعم. كم هي نعم الله عز وجل علينا؟ هل نشكر هذه النعم؟ كل نعمة شكرها باتجاه معين، مثلا شكر نعمة البصر غير شكر نعمة المال. يشكر الإنسان نعم الله عز وجل إذا استعمل هذه النعم فيما يرضي الله تعالى، أما إذا استعملها في معاصي فهو سارق مسف، يأخذ نعمة من الله تعالى ويستعملها في الاتجاه المضر بنفسه، والله عز وجل يريد له الخير لا يريد له أن يستعملها فيما يضر نفسه، ولا يحرص أبدا على إرضاء الله تعالى المنعم. هذا الباب له ضجيج وحنين، باب الشكر، يعني نحن مدعوون دائما إلى الشكر، دائما دائما، مش بس نسمع بالقرآن شاكرين أو شكورا نقول الشكر لله وانتهت الصلاة، لازم واحدنا يقعد يفكر أنه أنا من الشاكرين، أنا عبد شكور ولا لا. الله عز وجل يمدح من عباده العبد الشكور كثير الشكر. هل أنا أشكر نعم ربي؟ كيف كنت؟ كيف أنا هلا؟ أنا وصلت لهم شطارتي، إذا أنا وصلت لهم شطارتي إذا أنا مثل قارون، إنما أوتيته على علم عندي، كنت عم أشتغل على المبدأ. إذا قلت وصلت إلى ما أنا فيه في مختلف المجالات بنعم الله تعالى، إذا علي أن أشكر هذه النعم. إذا عندي مصاري شكر النعمة أن أنفق من هذا المال، إذا واحد عنده علم شكر النعمة أن ينفق من هذا العلم، إذا واحد عنده حنان عطف صفة من الصفات الأخلاقية الفاضلة، من شكر هذه النعمة، من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يفيض من حنانه، أن ينشر هذا الحنان بين الناس وما شابه. هذا الباب له ضجيج وحنين ويقول اللهم جئني بأهلي. قال الراوي قلت هل يتكلم الباب؟ قال نعم، ينطقه الله ذو الجلال والإكرام. وأما باب البلاء فليس هو باب الصبر. بعدين بيحكي بلال عن باب آخر اسمه باب البلاء، وهذا غير باب الصبر، أنه إنسان مبتلى، مجرد أنه مبتلى بشيء حتى إذا ما صبر مقابل البلاء بحصل، لكن طبعا بده يكون هالبلاء ضمن أسس معين، أو أنه الذي يبتلى فيصبر تكون درجته أعلى. قال الراوي قلت فما البلاء؟ قال المصائب والأسقام والأمراض والجذام، وهو من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل فيه. ليش ما أقل من يدخل فيه؟ إما لعدم الصبر على البلاء، أو لأن كثيرا من أنواع البلاء نحن نتسبب بها لأنفسنا، كثير من أنواع المرض وما شابه نتسبب بها لأنفسنا، الوقوع في المحرمات يؤدي إلى انتشار أمراض، الآن بسموها حضارة بأمريكا وبلاد الغرب عموما، تعاني هذه الدول من المرض المستبد المستشري نتيجة شو؟ نتيجة الفساد. في مختلف المجالات هناك أمراض تنشأ عن الوقوع بالحرام، هناك ترابط بين الأمراض العصبية التي يقع فيها الناس وبين المحرمات. أصلا ما بيعود إنسان اللي بيوقع بالمحرمات باستمرار، طبيعي أنه بدي يختل. أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عز وجل المستأنسون به. أشير هنا إلى أني سأقف عند بعض هذه المضامين، يعني دلالات الأسماء، أسماء أبواب الجنة، بعضها يبحث هنا وبعضها يتم الحديث عنه في الحديث عن الشعارات المكتوبة على أبواب الجنة، لأن هناك تداخلا. مثلا في عنا هون باب الرحمة، في شعارات بكرة بتجي معنا إن شاء الله، القاسم المشترك الجامع بينها الرحمة. بحس واحد بالمقارنة إنه هالشعارات بتكون مكتوبة على هذا الباب، هالشعارات شعارات حديث عن الرحمة، تتحدث عن الرحمة، إذن هناك علاقة بينها وبين باب الرحمة. في الحديث عن هذه المفاهيم المكتوبة على أبواب الجنة يتم الحديث عن بعض الخصوصيات التي لا يستوفى الحديث حولها هنا. إذن ما هي الأسماء التي وردت في هذه الرواية عن بلال؟ الأسماء كما يلي: أولا باب الرحمة، ثانيا باب الصبر، ثالثا باب الشكر، رابعا باب البلاء، خامسا ورد تعبير الباب الأعظم. ممكن ما يكون اسم باب، ممكن يكون صفة لباب، وقد يكون اسما لباب، لأن الرواية في سياق طرح الأسماء. هذه خمسة أسماء لأبواب الجنة. الأبواب الثلاثة الباقية ما هي أسماؤها؟ أولا نجد اسم باب من أبواب الجنة هو باب الريان. الريان يبدو أن المراد به المرتوي الذي صام وعطش كثيرا، الله عز وجل يريد أن يرويه، يريده أن لا يظمأ هناك أبدا، وتكون هناك عناية خاصة به فيدخل من باب الريان. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى باب الريان، لا يدخلها، لا يدخل هذه الباب إلا الصائمون. الصوم ورد في الروايات أنه لله عز وجل، وأن الله تعالى يجزي به، يتولى الجزاء عليه بعناية خاصة. ما هو السبب؟ نجد في بعض الروايات حديثا عن السبب كما يلي: إن الإنسان إذا امتنع عن الأكل وأتم صومه فإن هذا يكشف عن إخلاصه، لأنه إذا كان مش مخلص بده يرائي ما بيتم صومه، بيأكل بالسر. شو الداعي إنه يظل مجوع حاله عطول؟ إذا كان الناس فبيكفي إنه يتظاهر بالصوم. إذا نكتشف من صيام الصائم أنه يصوم لله عز وجل. الإخلاص في الصوم يمكن تحقيقه بطريقة أسهل مما أمر عليه في عبادات أخرى، أسهل من العبادات الأخرى. الصوم أيضا تكمن أهميته في أنه يضعف البعد الحيواني في الإنسان، بيخلي الإنسان يقطع علاقته بالمشتهيات. كل ما ضعف البعد الحيواني بالإنسان كل ما قوي البعد الإنساني، والعكس بالعكس. لذلك ورد الحث كثيرا على الصيام، وإذا لم يمكن فقلة الطعام، وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بينهما أنه إما صائم وإما قليل الطعام شيء مهم، يعني يكون دائما ما بين صائم أو إذا كان مفطر فطعامه قليل. تدريجيا ينمو الجانب الإنساني في هذا الإنسان ويضعف البعد الآخر، يعني لما واحد دائما بهمه يأكل دائما عم يشبع النهم والجشع، هذا الإنسان بده يتعود إيه؟ نفسيته بده تتأثر بهالمآكل وبهالمشتهيات، والنهم والجشع بمختلف المسائل مش إلا بالأكل. فإذا صام الإنسان وامتنع عن الأمور المحرمة عليه يكون بذلك ينمي البعد الإنساني فيه. طيب مرة عمر يصل الأمر إلى أن بارقة النور تظهر في قلبه، يصبح قلبه يتمتع بمقدار من السلامة، السلامة بتزيد شوي شوي، يصبح صاحب قلب سليم بنسبة ثم بنسبة أكبر، وهكذا يصبح هذا الإنسان بين قوسين إنسانا بكل معنى الكلمة. أيضا نجد بابا آخر من أبواب الجنة اسمه باب المعروف. باب المعروف يعني شو؟ مش منقول نحن عمل معروف؟ المعروف مراد في هذا المعنى أن يؤدي الإنسان خدمة إلى غيره، أن يخدم غيره، أن يسدي له يدا خدمة. عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف. وعن الإمام الصادق عليه السلام: تنافسوا في المعروف لإخوانكم، يعني إذا بدكم تتغالبوا بشغلة تسابقوا بشغلة سابقوا بخدمة إخوانكم، تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله أهل المعروف، فإن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا. بعد إذا واحد مشي بقضاء حاجة أخيه المؤمن عم يعمل معه معروف شو إله، فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه. صوروا ملائكة اثنين عم يستغفروا للواحد رايح مثلا مشوار وياخذ شخص على المستشفى وظل معه طيلة هالفترة، ملكين من الملائكة عم يستغفروا، شو بيظل عليهم؟ يستغفران له ربه ويدعوان له بقضاء حاجته، ويدعوان بقضاء حاجته. ثم قال بعد أكثر من هيك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرح إذا قضى المسلم حاجة أخيه المسلم، يفرح أكثر من الشخص الذي قضيت حاجته. يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. أيضا نجد في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام إضافة إلى ما تقدم من المضامين: وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. طريفهم بالروايات لما بيسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شو يعني أهل المعروف بالدنيا إني أهل المعروف بالآخرة، أول شيء واحد يتصور إنه المقصود أن هؤلاء الناس الذين خدموا الآخرين وقدموا لهم هذا المعروف هؤلاء ينادون يوم القيامة بأنهم أهل المعروف، يعرفون بين الناس هناك في أرض المحشر وفي الجنان بأنهم أهل المعروف. في البداية تصور الإنسان أن هذا هو المراد، لكن نجد في الروايات توضيحا آخر. التوضيح كما يلي: هؤلاء الناس الذين تعودوا في الدنيا على المعروف، تعودوا دائما هم يخدموا الناس، دائما الله عز وجل بيخليهم يوم لقيام يخدموا الناس. كيف؟ الله عز وجل يقول: لا أريد منكم ولا حسنة، أدخلكم الجنة برحمتي، حسناتكم لكم تعطوها للناس عطوها. مثل ما كانوا يتكارموا بالدنيا ويعملوا معروف مع الناس، يوم القيامة بيوزعوا حسناتهم على الناس الآخرين، فيدخل الناس الجنة بحسنات هؤلاء، وهن الله عز وجل بيغنيهم، لأنه مثل ما عملوا معروف مع الناس بدي يعمل معهم معروف، ما بدي يحيجهم لشيء. هذه درجة عظيمة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. المراد بتبين شو من الروايات؟ إنه الله عز وجل بيخليهم هونيك في وقت الفقر والفاقة، والإنسان يبحث في أرض المحشر عمن يعطيه حسنة أو لغناية، حسناتهم كل زيادة عم يوزعوه. قديش الله عز وجل بيحب، قديش الله عز وجل بيحب الناس، قديش بيحب الفقراء. لاحظين في شيء نص شرعي بيقول لك انه مثلا اذا خدمت الغني بتحصل اجر هيك؟ لا، نص الشرعي بيقول لك اذا تواضعت للغني من اجل غناه ذهب ثلثا دينك. بس الفقير، سبحانك يا ربي ما اكبر، الفقير اذا كان محتاج حاجه اللي بيقضي له حاجته الله عز وجل بيقضي له 70 حاجة. من نفس كربته نفس الله تعالى كربته يوم يلقاه. بيتصدق عليه بصدقة سرا، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ملاحظين قديش في ترابط بين الأحكام الشرعية وبين حب الله عز وجل لنا؟ كل هالأحكام وكل الأحكام الشرعية بتكشف عن حب الله تعالى للإنسان، ومن حبه له يحرم عليه المحرمات، من حبه له يمنعه يهدده إذا وقع في المعاصي بجهنم وبالعذاب الأليم. هذا التهديد هو نوع من التحذير، مثل ما تقول لواحد إذا أنت ما انتبهت لها التوصيات اللي عم لك إياها بتتكهرب، فهو بينتبه لها التوصيات بس ما بيلتزم فيها وبيتكهرب. مش أنت انتقمت منه، هو تكهرب ومات، أنت مش موجود مثلا، أو موجود لكن كوجود مراقب، هو موجود يراقبنا لكنه يريد أن نصل إليه باختيارنا، أن نصل إلى إنسانيتنا باختيارنا، لأن إيصالنا إلى الإنسانية قسرا وجبرا يفقدنا الإنسانية. أصلا الإنسانية لا يمكن أن نصل إليها إلا بالاختيار، لذلك الله عز وجل يريدنا أن نصل بالاختيار أو بالبين بين كما هو الصحيح. الله عز وجل يحبنا، ومن حبه لنا لا يرضى بغيبتنا. لاحظوا كيف يا أخوان، لو فرضنا أنه واحد وصلوا خبر قالوا له أنه بالمجلس الفلاني إجا واحد بده يحكي عليك، وقام فلان الفلاني دافع عنك وقال أنا ما برضى أنه حدا يهينه على الإطلاق، هذا كرامته من كرامته. الشخص اللي بيسمع أنه واحد دافع عنه هيك قديش بيحبه؟ بيحبه لأنه دافع عنه، بيعرفه أنه مخلص لإله. لاحظوا الله عز وجل قديش بيحبنا، بيقول اللي بيغتاب واحد مؤمن كأنه أكل لحم أخيه ميتا. بعد إذا واحد بيأذي مؤمن فكأنه حاول هدم الكعبة. كيف يعني؟ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. الأحكام الشرعية كلها ينبغي أن تدرس من هذا المنطلق، منطلق أنها تكشف عن حب الله تعالى للإنسان. مسألة المعروف أن الله عز وجل يحب أهل المعروف ويحلهم هذه المرتبة الرفيعة في يوم القيامة. فائدة المعروف إلى من ترجع؟ هل ترجع فائدة المعروف إلى الله عز وجل وترجع إلى الناس؟ شو معنى أنه واحد يعمل معروف مع الناس يخدم الناس؟ يعني الناس عزيزين على الله، الله عز وجل بيحبهم بحيث أنه بيحب اللي بيخدمهم. هو يحبنا عز وجل، لكن نحن كيف نتعاطى معه؟ صوروا أن واحد بيحب الثاني دائما يحسن إليه والآخر يتمرد عليه. لأقل شغلة بتصير مع الإنسان يتمرد على الله، يا ربي ليش عملت فيه هيك؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هنا أيضا نجد أن هناك بابا اسمه باب المجاهدين. لابد من وقفة عند المعروف والجهاد والترابط بينهما، ولكن قبل ذلك لابد من إكمال أسماء أبواب الجنة. باب المجاهدين، نحن نسمع كثيرا هذه الفقرات من خطبة نهج البلاغة، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. أيضا نجد بعض الروايات في هذا السياق عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم، والجمع في الموقف والملائكة تزجر. الناس بأرض المحشر وهن رايحين على باب الجنة، باب الجنة مفتوح لهم، لأنه في بعض الروايات الثانية عن غير الشهداء أنه بدقوا على باب الجنة، لأنه بعد ما انتهى الحساب أبواب الأخرى غير باب الشهداء لا تفتح إلا في وقت معين، باب الشهداء لا. يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم، والجمع في الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه. بعض اللي ما بدهم يجاهدوا كيف بيحكوا؟ بيقولوا نحن بدنا نعيش، بدنا نحافظ على استقرارنا على أمننا. هذا استقرار كاذب وأمن كاذب. الذي يترك الجهاد لا بد وأن يشمله الذل، لا بد وأن يلبسه الله ذلا وفقرا في معيشته، وضع الاقتصادي ما بيمشي حاله، ومحقا في دينه. وبيقول انه انا متدين بس مثلا ما بدي حارب اسرائيل، ما بدي حارب امريكا. لا، ما بيعود متدين اذا ما جاهد الانسان، ما بيعود متدين. لانه الجهاد شو معناه؟ انه واحد بيدافع عن دينه، يعني شايف دينه بيحرز لحد انه يجاهد في سبيله يدافع عنه. فاذا كان ما بيدافع عن دينه يعني هو دينه ضعيف، مش متدين، ومحقا في دينه. هذا الدين الضعيف اللي عنده بعدان يمحق. يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. عز الناس، عز المسلمين فقط بالجهاد، لا مجال للعز بطريق آخر. أيضا ورد الحديث عن الشهداء والمجاهدين في روايات أخرى، منها عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، أو لصاروا سبعة، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مبدأ قرآني. من لا يحب أهل البيت، من كان في قلبه بغض لأهل البيت، هو ليس من أهل الجنة، لابد إلا أن يوفق للتخلص من هذا البغض فيصبح مواليا لأهل البيت عليهم السلام. وجدنا هنا أن باب الشهداء والصالحين مشترك. ربما كان السبب في أن الشهادة هي مرتبة إيمانية يصل إليها الإنسان سواء انتقل إلى الدار الآخرة قتلا أو لم ينتقل. من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن مات على فراشه في مستوى إيماني. هل مستوى الإيماني ممكن نقول أنه الرواية عبرت عنه هون بالصلاح، باب يدخل منه الشهداء والصالحون؟ على هالأساس تلتقي الرواية هذه مع ما تقدم عن أن للجنة في الجنة بابا اسمه باب المجاهدين. هنا لابد من الوقفة التي وعدت بها مع المعروف، أنه إنسان بيعمل معروف مع الناس، أصلا تدين شو؟ تدين أنه واحد إنسان. كل ما ازداد الإنسان درجة في الإنسانية كل ما ازداد تدينه. إذا واحد مش إنسان، عنده خبث، عنده احتيال، عنده غش، حتى لو بيكون عامل حاله شايف، هذا أصلا مش إنسان وبالنتيجة مش متدين. الدين المعاملة، الدين حسن الخلق. فإذا كان واحد بتصور حاله متدين، بيصلي صلاة مستحبة أو بيقرأ قرآن وأدعية، بس أبدا مش حريص إنه يحسن أخلاقه، هذا بعد ما عرف تدين شو أبدا. مسألة حسن الخلق ما عم يفكر بتحسين أخلاقه، بعد مش عارف تدين شو. واحد عامل حاله متدين لكن كذاب في مواعيده إلى آخر درجة، ما بيوعد موعد صح، عارف حاله لما عم يوعد إنه عم يكذب. إذا واحد ناوي إنه يصدق وما قدر شتين، من قبيل الأمور السائدة بأوساطنا كما أشرت في بعض الأحاديث السابقة، إنه إذا واحد عنده شي شغلة بمجال عمار بأي مجال من المجالات، قديش بيعاني مع الناس من عدم الصدق والمواعيد. بتشوف إنه إنسان متدين ظاهره لكن صاير نمط تصرفه مثل الآخرين غير المتدينين. بل من المؤسف أنك تجد أحيانا أناسا ليس عليهم ظاهر، ليس لهم ظاهر التدين، الظاهر مش ملتزمين لكن صادقين مواعيدهم، دقيقين. وين هم وين بعض المتدينين؟ طبعا مش كل المتدينين هيك، ولا عم أقول أكثر المتدينين هيك، لكن إذا واحد متدين بيخلق بمواعيده ما بيلتزم مع الناس، مثل ما بيقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ما بيقولوا إنه هذا مش مليح، بيقولوا هؤلاء المتدينين مش ملاح. بينما إذا واحد مش متدين أخلف بمواعيده ما بيقولوا مش متدينين مش ملاح، بيقولوا هذا مش مليح. إنه إنسان يعمل مليح مع الناس هذا الأساس، يعمل مليح بكل المجالات. لما واحد بده يوعد وعد معين بيعمل مليح إذا احترم شعور الطرف الآخر اللي قبله، دقق شوي قبل ما يعطي الموعد، ولو أخر ولو قال له بعد شهر، بس يعرف حاله أنه قادر يوفي على طريقة أحد الأشخاص والراحل عن خياط. ف
فقال له هاي البدلة بتخلص، الخياط عم بيقول له بتخلص مثلا بعد 5 أيام، لأنه معروف الكذب بالمواعيد. قال له طيب مع الكذب أمتى بتخلص؟ يعني فرد مرة خلي واحد يكون دقيق بموعده من الأول، ليش حتى يسود وجهه مع الناس بعد 5 أيام؟ إذا بعد 5 أيام والله ما قدرت بتصير بده يلوفك ويحتاج. فرد مرة من الأول قول 15 يوم 20 يوم شهر مش قادر، فيروح لعند غيرك. رزقتك بتروح؟ لا ما بتروح. ده الطريقة بتشوف إنه بيقول لك شهر حبة مسك، بيكون هو مرتاح وأنت بتكون مرتاح، لأنه إذا أول مرة راح لعند غيرك تاني مرة راح يجي لعندك، خصوصا إذا شاف معاملتك أو سمع عن تعاملك. أصل التدين هو المعروف. لما بينحكي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني شو المنكر؟ شو يعني الشيء اللي مش مستحسن مش معروف. الدين كله معروف. أصلا الهدف من الدين شو؟ هدف من الدين خدمة الله عز وجل ولا خدمة الناس؟ ليش الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء؟ مش حتى الناس يحافظوا على إنسانيتهم وما يوقعوا بمهاوي الحيوانيين؟ بلى. ليش الأنبياء استشهد اللي استشهد منهم وتعذبوا كلهم وطوردوا وأوذوا وعدشوا؟ هذه خدمة الناس، تعملوا معروف مع الناس. ليش الإمام الحسين عليه السلام يحمل رأسه على الرمح من بلد إلى بلد؟ عدشوا. ابنه ينذبح بحضنه، عدشوا. هذه خدمة الناس. معاناة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تجرعه القصص، كذلك الإمام الحسن صلوات الله عليه، عادي شو؟ عادي خدمة الناس. يا عم الناس لهم قيمة، والله اللي ما بيحترم الناس ما بيحترم حاله. لما منقول الناس لهم قيمة يعني ظنًا واحد أنه هو له قيمة إذا كان إنسان، لكن اللي بيحتقر الناس عم يحتقر حاله. الإنسانية شيء عظيم مش شغلة عادية. انه واحد عم يجرح كرامة انسان، هذا عم يرتكب ذنب كبير، هذا انسان خطير، يعمد الى شيء شريف عظيم خطير هو الانسانية فيهشم هذا المفهوم. الانسانية قد ما هي عظيمة الله عز وجل قديش تعب عليها، قديش بذل جهد، بين قوسين تعب، قديش كلفت الانسانية من جهد لله سبحانه وتعالى. الانبياء كلهم، المعارك الطاحنة اللي صارت دفاعاً عن الناس، أرقى خدمة بيقدمها إنسان للناس شو هي؟ إنه يستشهد دفاعاً عنه، يكون عم يعمل معروف مهم. كيف يكون عم يدافع عن الناس؟ لأنه عم يوقف وجه الظلم، عم يمنع الظالم إنه يتمقطع بالناس، إنه يرعب الناس، إنه يظلم الناس، إنه يطمعهم، انه يستبد فيهم، عم يوقف وجه الظالم. بنفس الوقت عم بدافع عن المسلمين بشكل خاص، باعتبار انه عم بدافع عن مبدأهم، عن كرامتهم، عن عزتهم. الانسان اللي بيوصل لقمة المعروف اللي هو الشهادة، منين بده يبدي؟ بده يبدي بالمعروف الصغير، انه عنده اكل كمية محدودة في واحد تاني كمان جوعان، يتقاسم الأكل معه أو يؤثره على نفسه إذا استطاع. بده يبدأ من الشغلة الصغيرة، بده ينمي حاله بمسألة المعروف، مسألة العطاء، مسألة البذل، مسألة الإنفاق، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يصبح خدوما للناس. عادة اللي بيكون خدوم للناس بيكون مؤهل للشهادة. كان العابد في بني إسرائيل إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس. عابد بيقول لك أين أحسن، أن صلي صلاة مستحبة ولا أقوم أخدم إنسان؟ لا، أني أخدم إنسان أهم، لأنه إذا أني عم صلي صلاة مستحبة عم صليها تنمي الإنسانية بنفسي حتى صير مواطن صالح، حتى صير عضو صالح في المجتمع. لأني إذا ما صليت صلاة مستحبة وما قريت قرآن وما قريت أدعي وما عملت مستحبات بيكون الجانب الحيواني عميل ما فيه، بنفصل عن الناس، بتقوقع على نفسي، أدخل في قمقم الأنا، أذوب، أضمحل، أتلاشى، أنفجر، لأني تقوقعت على نفسي. بينما إذا واحد اتصل ببحر الناس كبر 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 إلى مرحلة أنه بصير حي عند ربه، أحياء عند ربه يرزقون، هذا أعظم من أن يطويه الموت. لا يطويه الموت على الإطلاق، لكن المعروف له شروط، مش أنه واحد يعطي له واحد 5 ليرات 10 ليرات بيحمل الدنيا جميلة أنه أعطاه مبلغ ولو 15,000 ليرة 20-50,000 ليرة وحمل جميل، ما عاد معروف. في شروط للمعروف. من شروط المعروف إماتة المعروف، بدك تموته المعروف. إذا بدك إياه يعيش ما بدك تتصرف على أساس أنك أسديت يدا خدمت. لاحظوا كيف عن أمير المؤمنين عليه السلام: أحيي معروفك بإماتته. احكي اعمل منيح وما تحكي نهائيا، اخدم الناس ما تتبجح ولا تجيب السيرة بالمرة. هيك بتكون عم تموت المعروف، يعني ما عم تنشره وما عم تحكي فيه، هيك بيحيى. احيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمعروف لا تبطلوه بالمن. إذا واحد بمن على الناس عملت معكم منيح بيكون عم يهدم هالمنيح اللي عمله. إذا صنع إليك معروف فاذكره، إذا صنعت معروفا فانسب. أنا حابب أسأل هون حقيقة، الثقافة هذه ثقافة المعروف وخدمة الناس منتشرة بيننا؟ ما هي الثقافة السائدة في أوساطنا؟ مش ثقافة أنه من بعد الطوفان على الدنيا من بعد العفر، المهم أن يضبط أمور الناس بيموتوا بيعيشوا يصطفوا، مش الثقافة السائدة هي؟ في ناس من أهل المعروف وكثار، لكن الأكثر شو؟ حتى الخدمات اللي تؤدى للناس. أما بعالم سياسيين مثل نواب ووزراء، لا ما بدي أحط علامتي أقول 100% وكل شغلاتهم، لكن عادة شغلاتهم مع الناس شو؟ شغلات مش لأجل الناس. حتى ممكن يكون بوسطنا كثير من الحالات، ممكن واحد ولا أبرئ نفسي يعمل منيح حتى ينقال عنه ليك فلان بيعمل منيح. أصلا من شروط المعروف أن تميته، وأصلا ما حابب تجيبها سيري ولا حابب حدا يعرف. فإذا صار الإنسان عم يعمل معروف حتى ينقال عنه أنه هذا وزير مهم أو شيخ مهم أو ما شابه، هذا مش عم يعمل معروف، هذا عم يعمل منكر. النية أساس. ممكن واحد يقول طيب الله عز وجل بده يلحقنا لهون يعني عن نية. نعم، نية هي الأساس، لأنه إذا واحد عم يعطي الثاني مصاري تيحصل منه شيء، هذا مش معروف، في تجارة. إذا بده يعطيه مصاري قدام الناس ويجلسه حتى يبين للناس أنه أنا أعطيت لهذا مصاري، لا تعطيه مصاري ولا تجلسه، خليه يرجع على بيته بكرامته أحسن ما تدله قدام الناس. إذا ما بتحفظ كرامته أنت مش عم تعمل معروف، عم تعمل منكر. والله على أساس أنه أنا مستعجل وما لقى الظرف حطهم فيه أو ما شابه، لا مش هيك. الناس إلها كرامتها. مين من الناس اللي محتاجين للمعروف؟ الروايات صريحة، الروايات تبين لنا أن الذي يعمل المعروف أحوج إلى المعروف ممن تقضى حاجته. يعني إذا إجا لعندي فقير عم يطلب مني شيء، أنا محتاجه مش هو محتاجني، أنا أحوج إلى المعروف. الإنسان اللي بيعطي أحوج إلى المعروف. لاحظوا الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره. اللي بيعمل معروف بياخذ أجر وبيفتخر بهذا، ويذكر بالمعروف. إذا ما ذكر بالدنيا، الله عز وجل راح يعرف الناس في يوم القيامة. بعض الروايات كيف الناس في يوم القيامة بيعرفوا أهل المعروف؟ الجواب بالرواية: إن الله عز وجل يأمر ريحا، ريح طيبة، عبير مميز، فيلتصق هذا العبير بأهل المعروف. تعبير الرواية: يأمر ريحا فتلزق بهم. تصير واحدهم إذا مرق من حد من أي مطرحة، من ريحته يعرفوا أنه هذا من أهل المعروف. مثل ما كان عم يعمل معروف بالدنيا، الله عز وجل بخليه معروف بالآخر. فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه، فلا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. أيضا نجد في الروايات حول المعروف عن الإمام زين العابدين عليه السلام: اعلموا أن المعروف مكسب حمدا ومعقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤمة رأيتموه سمجا قبيحا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. اللي حامل هم تزكية نفسه منا وبحب يوصل إلى رضوان الله عز وجل، بده يدور على مواطن خدمة الناس. أصلا ليش الشهادة مثل ما قلت لكم أنه قمة التدين؟ لأنها قمة الخدمة. أن واحد ينفق كل ما عنده، يقدم كل ما يستطيع، قمة الخدمة. الروايات كثيرة، من جملتها عن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال لأصحابه: استكثروا من الشيء الذي لا تأكله النار. قالوا: وما هو؟ قال: المعروف. المعروف لا تأكله النار. لما واحد بيعمل شغلة، أصلا الشغلة تبقى له، لا تستطيع النار أن تأكلها. ترى ما هي أنواع المعروف؟ كل عمل في خدمة لحدا إذا معروف. بعض المرات تكون شغلة صغيرة، ممكن واحد مثلا بيدور أنه شو في شيء عمل يعمله حتى يحصل توجه خشوع، بلاقي له شيء صلاة طويلة بحاول يصليها حتى يحصل التوجه الخشوع. بينما مارق بالسيارة شاف أعمى بده يقطع الطريق، والطريق خطر شوي، فقال لك أنا ما إليش خلق، ترك وراح. لو منازل ومارق بمقطع الأعمى للجهة الثانية كان بحصل توجه وخشوع أكثر من صالح الله، أكثر خدمة الناس ثوابها عظيم. إنه واحد عنده إنسانية، عنده رأفة، عنده رحمة، وعم بنميها شغل كثير مهم وعظيم. لاحظوا بعض الروايات: المعروف كاسمه، وليس شيء أعظم من المعروف إلا ثوابه. رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قاد ضريرا 40 خطوة على أرض سهلة لا يفي بقدر إبرة من جميعه طلاع الأرض ذهب. يعني بحصل ثواب في قسم بده يكون مش موجود صاعد من الرواية. كان ثوابه ثوابا لا يفي بقدر إبرة من جميعه أو منه طلاع الأرض ذهب. يعني الثواب اللي بحصله ثواب عظيم جدا، بحيث أنه ملء الأرض ذهب ما بيطلع الجزء منه. فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه عنها، اجتازها فيه، وجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. قديش بيكون حجمه بالميزان؟ أوسع من الدنيا 100,000 مرة. عمل صغير، بس هذا الأعمى بده حنان، بده إنسانية، بده عطف. هالقلوب القاسية لازم تحن. خلاصة الدين إنه القلب يكون قلب لين، قلب سليم، يعني مش قاسي. فويل للقاسية قلوبهم. قاسية قلوبهم من أهل النار، بينما أهل الجنة منهن أهل القلوب السليمة. أو مثلا نجد حديثا من أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة 400 آية كل حرف منها بعشر حسنات. إذا مش واضح أنه واحد أحسن ما يقرأ قرآن إذا دار الأمر وأن يقرأ القرآن وخدمة إنسان، لا يروح يخدم الإنسان. أو نجد دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عن الطريق. وهكذا نجد أن العطف على الحيوانات المعروف مع الحيوانات أيضا مطلوب، أن الإنسان يعطف على الحيوانات. نسمع أنه بيحكوا بالغرب بالرفق بالحيوانات، رفق بالحيوانات شو بدنا نحكي عنه لما شايفين رفقهم بالإنسان كيف شكله، شايفين بفلسطين وشايفين عنا وشايفين كل مكان، شايفين رفقهم بالشعب الجزائري كيف شكله، قال بيحكوا بالرفق بالحيوان. طبعا الحكي كثير، بالمقابل المطلوب منا شو؟ المطلوب نحن ما نحكي بهالمسائل، المطلوب نلتزم. أمير المؤمنين عليه السلام ورد عنه في مجال الرفق بالحيوان، يقول النص: من وصية كان يكتبها أمير المؤمنين عليه السلام لمن يستعمله على الصدقات ثم احضر إلينا. يعني هل بيروح يجمع الصدقات، من بين الصدقات في أنعام غنم بقر وما شابه، يقول له: ثم احضر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله به. بعث لنا اللي يجتمع عندك من هالحيوانات لتصرف في مصاريفها، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وفصيلها. ما يفصل الناء عن ابنه في حنان، ولا يمصر لبنها. شو معنى يمصر لبنها؟ يعني ما يمصره مثل ما بنقول بالعامية، انه ما يحلبها على الاخير، يخليله شوي لابنها فيضر ذلك بولدها. ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، وليرفه على اللاغب، اذا حيوان تعب خليه يريحه، وليستأنب النقب، اذا واحد اجره ظلفه مثلا منقوب خليه يتمهل عليه، والظالع الاعرج، ويوردها ما تمر به من الغدر، إذا مرت بغدران خلي مرقها تشرب، مش يقول مستعجل وهلأ بالغدير الثاني. ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى نبت الأرض إلى جواد الطرق. الجادة من الطرق يعني اللي هي طريق آسي ما عليها نبات، بيقول له الإمام أنه أنت جايبها ما تمشيها على طريق الناس، طريق الآسي، خليها مطرحة فيه شيء ترعى تقدر أنه حصل له شيء بالأثناء يمشي إلى آخر النص. إذن المعروف هو أساس التدين، إذا واحد ما بيعمل معروف مش متدين. والإنسان الذي يؤذيه شخص ثم يتسامح منه ويطلب منه أن يغفر له ولا يسامحه، إذا ما عم يعمل معروف، إذا حاقد. عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: أخذ أبي بيدي ثم قال: يا بني إن أبي محمد بن علي عليهما السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، أخذ بيدي كما أخذت بيدك، وقال: إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام أخذ بيدي وقال: يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله، وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره. هيك بيكون واحد عم يعمل معروف. الحديث اللي بدل أنه الشهادة والجهاد من جملة المعروف، طبعا في نصوص كثيرة من الإطار، لكن بسياق الحديث عن المعروف نجد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار، يعني في خطر متوجه للمسلمين، إما سيل أو نار بدأ تحرق منطقة، وبيقوم واحد يوقف بيساعد أنه يردوا المي او يطفوا النار او عادية عدو مكابر للمسلمين او برد على المسلمين عادية خطر عدو مكابر للمسلمين ما هو جزاؤه؟ غفر الله له ذنبا. هذا اذا رد المسألة حتى اذا ما استشهد، لكن اذا استشهد درجة تصير درجة ثانية، ما بيعود ينحكى بغفران الذنوب فقط، بصير ينحكى بالشهادة، حصل درجة عظيمة. في الختام أريد أن يكون واضحا لنا ولجميع الناس أن المقاومة الإسلامية تخدم الناس، عم تعمل معروف معانا كلنا، عم تخدمنا. مش من الإنصاف إنه واحد يتعامل مع اللي بيخدمه تعامل غير لائق وغير مناسب. الحمد لله الآن الجو العام كله جو تأييد للمقاومة ودعم للمقاومة، التفاف حول المقاومة، هذا الجو لازم يستمر. نحن نواجه خطرا لم نواجه مثله ربما في كل حياتنا، حتى في الأدوار التاريخية السابقة لم نواجه خطر يوازي خطر الغزو اليهودي. نحن مهددين أن نشرد من أرضنا. لها الأمور هذه ما بينحكى أنه بتتحقق مثلا بعد شهر ولا بعد شهرين، لا، بينحكى أنه بتتحقق بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة ولا بعد 30 سنة. شايفين المفاوضات مع العدو الصهيوني كيف ماشي؟ المفاوضات الثنائية ما خلصت، في إصرار على مفاوضات متعددة الأطراف. ثم الصهاينة يتصرفون وكأنهم القوة الأعظم في الدنيا، نحن بدنا نصالحكم غصبا عنكم مثل ما بدنا. هذا منطق الصهيوني. نحن الآن في هذه المرحلة لنتكلم عن على الأقل عن الدفاع عن أنفسنا، يعني تحرير القدس واجب شرعي، يجب أن نعمل من أجل تحرير القدس باستمرار. لكن لو فرضنا أنه هلأ ما قدرنا، الظروف مش مؤاتية، نتراجع إلى حد أنه نقضي على المقاومة بالداخل ونترك المجال مفتوحا بحيث إذا فكر العدو الصهيوني باجتياح لبنان لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا. يعني نحن هلأ مش قادرين هلأ نحرر القدس، طيب ما قادرين هلأ ندافع عن بلدنا؟ الأطماع الصهيونية أطماع كبيرة، ينبغي أن نشعر بالخطر. كل مجاهد مرابط على ثغور المسلمين مستعد للقتال، قتال أعداء الله، إذا عم يخدم الناس. أفضل خدمة تؤدى للناس الآن في لبنان وفي المنطقة وفي العالم مواجهة العدو الصهيوني. ما في أخطبوط يهدد الحياة البشرية كالأخطبوط الصهيوني. أفضل معروف بنعمله أنه نكون مقاومة مجاهدين وندعم هؤلاء المقاومين المجاهدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.